الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 100 من رفع الاشتباه. قال المعلم رحمه الله: قال الحافظ في الفتح: وقال قوم المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البر والبيهقي. أما الرقى إذا كانت من القرآن والسنة وليس بالتعليقات فتجوز قبل وبعد، تجوز قبل وبعد، وأما التعليقات لا تجوز لا قبل ولا بعد. قال: وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى، فذكر حديث ابن مسعود المتقدم، ثم قال: والتمائم جمع تميمة، وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات، والتوالة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك، لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه، فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه. فذكر حديث كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات، وحديث تعويذه صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وما في معنى ذلك. ثم قال: لكن يحتمل أن يقال إن الرقى خاص من التعوذ، وإلا فالخلاف في الرقى مشهور، ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل ما وقع ما يتوقع. قال: أقول: أما ما كان من تعويذ الإنسان بالقول والنفس ونحوه لنفسه ولولدها ولولد غيره بدون سؤال، فهذا لا يدخل في الرقية ولا يمنع قبل البلاء ولا بعده. أما ما يكون لغيره بسؤال، ولا سيما إذا كان المسؤول منه لا يعرف بالخير والصلاح أو كان من أهل الكتاب، فهذا هو الرقية التي يمنع منها قبل البلاء ويرخص فيها بعده، بشرط أن تكون بذكر الله تعالى. فأما إذا كان المسؤول معروفا بالخير، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما يذهبون بأطفالهم الأصحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، ولكن لم يكن ذلك يتكرر ولم يفعل السلف فيما نعلم مثل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يذهبون بأطفالهم إلى أبي بكر أو عمر أو غيرهما. وأما ما يكتب ويعلق، فالفرق بينه وبين ما وبين تعويذ الإنسان نفسه، تعويذ الإنسان نفسه وولده ظاهر. وقول الحافظ: وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى، صريح أو كالصريح في أن الحكم المذكور مسلم في التمائم، أي أنها إنما يرخص فيها بعد البلاء، وهذا لا يصح في الخرز، فإنه لا يرخص فيها أصلا كما يدل عليه قوله: وإنما كان ذلك من الشرك، لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. فإن هذا المعنى موجود في تعليق الخرز سواء أقبل البلاء قبل البلاء علقت أم بعده، لكن ينبغي أن يزاد بعد قوله من عند غير الله بغير إذنه لإخراج التداوي بالأدوية المعروفة. والحاصل أن التمائم التي يرخص فيها بعد البلاء هي المعاذات المكتوبات فيها ذكر الله عز وجل والله أعلم. الصحيح التعليقات كلها لا تصح، لا يصح منها شيء، لا يجوز. مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى كتابة آيات قرآنية ثم محوها في الماء وشرب الماء كما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم، لكن الصحيح في هذه المسألة نبقى على الدليل. نعم، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، يعني مثل الأقوال والأدعية ونحو ذلك، ومع ذلك من فعل مثل هذه الأفاعيل لا نبدعه، لا نبدعه لأنه قد يحتج بهذا الحديث. قال: والحاصل أن التمائم التي يرخص فيها بعد البلاء هي المعاذات المكتوبة المكتوب فيها ذكر الله عز وجل والله أعلم. وقال البيهقي في السنن الكبرى في الكلام على حديث ابن مسعود، وقال أبو عبيد: وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغير لسان عربية مما لا يدرى ما هو. قال الشيخ: أي البيهقي والتميمة يقال إنها خرزة، ويقال قلادة تعلق فيها العود. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر، ثم قال: وهذا أيضا يرجع معناه إلى ما قال أبو عبيد، وقد احتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن تعلقها، وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها على ما كان أهل الجاهلية يصنعون. فأما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه، فلا بأس بها إن شاء الله. انتهى. لا، هذا الكلام غير صحيح، انتهينا أن التعليق لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فكلام أبي عبيد صريح بأن التمام تطلق على ما يكتب، وكذا كلام البيهقي أخيرا فإنه بالتمام بدليل قوله: فمن تعلقه ويرى تمام العافية، وصريح بأن مراده التمام المكتوب بدليل قوله: فأما من تعلقه متبركا بذكر الله تعالى فيها. بقي كلام في حديث عائشة، وهو أن لفظه عند البيهقي في رواية ليست التميمة ما يعلق قبل البلاء، إنما التميمة ما يعلق بعد البلاء ليدفع به المقادير. هذا وقع في هذه الرواية، رجح البيهقي الرواية التي قدمناها عن المستدرك، وكأنه انقلب الحديث في هذه الرواية على أنها لو صحت لكان لها معنى، يعني يقال المراد بالتمائم الخرز فما علق قبل البلاء لزينة مثلا فلا بأس به، وإنما البأس بما يعلق به بعد البلاء لدفع المقادير. ولكن بهذا المعنى ركاكة إذ لا يكون فائدة للتقييد بقبل البلاء وبعده، بل المدار على الباعث على التعليق. فكان وجه الكلام لو أريد هذا المعنى أن يقال ليس التمائم ما علق للزينة، وإنما التمائم ما علق رجاء النفع ونحو ذلك. فالصواب ما رجحه البيهقي، وأن المتن في هذه الرواية انقلب على الراوي والله أعلم. والحاصل أن التمائم إن أريد بها الخرز ونحوها مما لا كتاب فيه فهو ممنوع البتة، وقد ورد في حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر وقد تقدم. وأخرج الحاكم المستدرك من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها بأخي مخرمة، وكانت تداوي من قرحة تكون بالصبيان، فلما داوته عائشة وفرغت منه رأت في رجله خلخالين جديدين كذا، فقالت عائشة ظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئا كتبه الله عليه، لو رأيتهما ما تداوى عندي، وما مس عندي لعمري لخلخالان من فضة أطهر من هذين. قال الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وفي التهذيب التهذيب في ترجمة بكير بن عبد الله. قال أحمد بن صالح إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن الرجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة الذي لا شك فيه، ولعل الصواب خالين حديدا بدل جديدين بدليل قولها الخلخالان من فضة أطهر من هذين. وأخرج الإمام أحمد بن ماجه من طريق المبارك بن فضالة ضعيف عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر من نحاس، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فرق يأخذ في المنكب وفي اليد فرق منه. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أنبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث ضعيف، والعمل عليه أن مثل هذه الأمور تضعف الإيمان وسبب لعدم الفلاح. قال أقول لكن في مصنف ابن أبي شيبة حدثنا حشيم قال أنبانا يونس عن الحسن عن عمران بن حسين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر، يعني موقوف على عمران، فقال ما هذه؟ قال من الوهنة، قال لم تزدك إلا وهنا، ولو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. حدثنا هشيم قال أنبانا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين مثله. قال أقول هذا هو الصحيح موقوف المبارك بن فضالة متكلم فيه، وقد تابعه على رفع من هو دونه وهو أبو عامر الخزاز صالح بن رستم، خرجه الحاكم في المستدرك من طريقه عن الحسن عن عمران بن حسين. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عضدي حلقة صفر، فقال ما هذا؟ فقلت من الواهنة، قال انبذها. قال الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي، الذي تتابع عليه الناس أقره الذهبي الصحيح أن يقال سكت عنه، سكت عنه الذهبي، أما الإقرار لا يلزم. قال وأخرج الإمام أحمد الحاكم في المستدرك وغيرهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى قال دخلت على أبي معبد الجهني وهو عبد الله بن عكيم وبه جمر كذا، قال فقلت ألا تعلق شيئا؟ فقال الموت أقرب من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام في الفقه لكنه غير قوي في الحديث، ولكن في كنز العمال أن ابن جرير أخرج هذا الحديث صحيح والله أعلم. حديث مرسل صحيح في الإرسال. فقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا علي بن مسر عن يزيد قال أخبرني زيد بن وهب قال انطلق حذيفة إلى رجل من النخع يعود، فانطلق وانطلقت معه، فدخل عليه ودخلت معه، فلمس عضده فرأى فيه خيطا فأخذه فقطعه، ثم قال لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه قال دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، فقال ما هذا؟ قال خيط الرقية لي فيه، فقطعه ثم قال لو مت ما صليت عليك. وقال حدثنا عبده عن محمد بن سوقة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطوف البيت في عنقه خرزة فقطعها. قال حدثنا حفص عن ليث عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة عن إنسان كان قد عد الرقبة. ترى أنه ضعيف لكن المعنى أنه أنقذه من شرك ومن بلاء وفتنة. قال رحمه الله وكل هذا يدل على ما قدمنا في التمهيد أن من تعلق خرزة أو نحوها مجوزا أن تكون سببا لنفع غيبي كان ذلك شركا، وإن لم يكن يجوز ذلك ولكنه يرجو أن تكون لها خاصية طبيعية في سرور النفس أو طرد الجن أو دفع العين ونحو ذلك، فهذا أيضا ممنوع صدا للذريعة. وعموم الأحاديث يتناول الخيط الذي يرقى فيه ويصرح بذلك أثر ابن مسعود وأثر حذيفة، فإنهما لم يلتفتا إلى أن ذلك الخيط رقي فيه، ولم يسأل عن تلك الرقية بماذا كانت، أبذكر الله تعالى أم بغيره، وكأن ذلك والله أعلم لشبهه بالخرز بالخرزة، فمنع سدا للذريعة، وإلا فقد يقاس على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني يديه من فيه فيتعود وينفذ فيهما ثم يمسح بهما بدنه، فإن هذا يدل أن نفس القارئ يقتضي حصول البركة فيما نفث فيه. فأما إذا اختار الراقي شيئا مخصوصا كجلد أرنب ونحو ذلك مما لم يأتي به سلطان أو عقد في الخيط فلا شبهة أنه في معنى الخرزة قطعا، والله أعلم. وأما ما جرت به العادة أن يؤتى إلى الراقي بماء فيقرأ عليه ويدعو فيه ثم يذهب به فيسقاه المبتلى ويرش عليه منه فلا أرى به بأسا، والأولى بالمؤمن أن لا يسأله لنفسه على ما علمت فيما مر، الله أعلم. وأما المعادات وهي ما يكتب من القرآن والدعاء ويعلق فقد تقدمت آثار بكراهيتها وجاءت آثار بالرخصة فيها، والظاهر الجواز بعد البلاء بشرط أن لا يكتب إلا ما ثبت من الشرع التبرك به. تقدم معنا أنها لا تجوز لا قبل ولا بعد محدثة. من القرآن والدعاء الخالص عما لم يأذن الله تعالى به، وبشرط أن لا يتحرى شيء إلا سلطان من الله تعالى على تحريه، وذلك كان يكون القلم من حديد أو يكون الرق جلد غزال أو يكون المداد فيه زعفران أو يكون الخط بالسريانية أو أن يبخر عند الكتابة أو أن يكتب عددا مخصوصا إلا الثلاثة والسبعة، فإن لتحريهما أصلا في الشريعة، أو يتحرى وقتا مخصوصا كوقت الكسوف أو مكانا مخصوصا كساحل البحر، أو أن يكتب على هيئة مخصوصة كالأوفاق، أو يراعي حساب الجمل أو طبائع الحروف على زعم أن لها طبائع، وغير ذلك ما هو معروف في كتب العزائم كشمس المعارف وغيره، وعامة ذلك مأخوذ عن الصابئة كما تقدم عن الشهر الثاني. فإذا تحرى في المعاذة شيئا من هذه الأشياء التي لم يجئ بها سلطان من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كانت المعاذة في معنى الخرزة، وعامة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة، وفي كثير من الكفر البواح والشرك الصراح، فإن لله وإن إليه راجعون. لماذا خرجنا؟ خرجنا أن الرقى إن كانت من القرآن والسنة تجوز قبل البلاء وبعد البلاء، وإذا كانت الرقى عبارة عن تمائم ونحو ذلك تعلق لا تجوز لا قبل البلاء ولا بعد البلاء، إلا أننا ننظر إذا كانت من آيات قرآنية حديث نبوية وأدعية شرعية وهو يعتقد أنها سبب، هذا محدث فيبتعد عنه سد للذريعة، أو أن يقال اتخذ ما ليس بسبب سبب فيكون شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أن هذه هي التميمة بعينها تدفع وترفع فهذا شرك أكبر، والله المستعان.